لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكملنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل الأخلاق ما بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بدأنا في الدرس الماضي بالحديث الأول في باب الإخلاص وإحضار النية، وهو الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث متفق عليه. قلنا في أول شرح هذا الحديث إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، أي إن الأعمال عند الله عز وجل لا تصطبر إلا بالنية التي كانت الدافعة إلى ذلك العمل. إنما الأعمال بالنية، أي لا تصطبر الأعمال ولا تأخذ أي قيمة عند الله عز وجل إلا القيمة التي تتمثل في النية التي كانت الدافعة إلى ذلك العمل. ولذلك قلنا إنما الأعمال بالنيات، أي إنما تتلبس الأعمال بالنيات، تتلبس تصطبر بمعنى واحد. ولعلنا وقفنا من تفسير هذا الحديث عند هذه الكلمة، وأرجعنا تفسير بقية الحديث إلى هذا اليوم، ونتابع الآن معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام والتأمل فيما يدل عليه هذا الحديث العظيم الذي يعد قاعدة أو أصلا من أكبر أصول الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، ما قال إنما العبادات بالنيات، ولا قال إنما العقود التي تجري بين الناس بالنيات، بل عبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بأوسع كلمة، وهي كلمة الأعمال التي تشمل الأعمال العادية التي يمارسها الإنسان في نطاق سعيه وأنشطته الدنيوية. ويدخل في كلمة الأعمال الطاعات والعبادات، فهي لا ريب من الأعمال. ويدخل في كلمة الأعمال العقود التي تجري بين طرفين، كل هذا يدخل في كلمة عامة جدا استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلالة على المعنى الذي أراد، وهي كلمة الأعمال. بل كلمة الأعمال هذه تشمل الأقوال والأفعال معا، يعني ما قال إنما الأفعال بالنيات، لو قال إنما الأفعال بالنيات لخرجت الأقوال، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال، والقول عمل، عمل لساني. ماذا فهمنا من هذا التعميم؟ فهمنا أن كل ما يصدر من الإنسان من أعمال هذا العمل يحل الى الله عز وجل موزونا بوزن النية التي دفعت صاحب هذا العمل اليه. فانظر ما هي هذه النية. هنا نقول معنى لهذا الحديث عدة معاني متراكبة بعضها فوق بعض. المعنى العام الأول أي إن الإنسان إنما ينال ثواب عمله بالنية التي تجعله أهلا لهذه المثوبة. هذا أوسع معنى لهذا الحديث، وهو يشكل ما يشبه القاعدة الهرمية الواسعة التي ترتفع بضيق. معنى هذه القاعدة الأولى أي أن الإنسان يستطيع أن يقلب جميع أعماله التي تصدر منه كلها إلى طاعة، طبعا طالما كانت مباحة لا نتكلم عن المعاصي، يستطيع أن يقلب جميع أعماله التي يقوم بها من غير المحرمات، يستطيع أن يحولها إلى طاعات وعبادات بشرط واحد لا ثاني له، ألا وهو أن يندفع إلى هذه الأعمال بدافع يرضي الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحال كل الأعمال تصبح عبادات كلها وطاعات. فالشاب الذي يلتحق بجامعته ليدرس إن هدي إلى نية يحبها الله عز وجل ويرضى الله سبحانه وتعالى عنه بسببها، فإن دراسته الجامعية تصبح طاعة، طبعا بشرط أن يكون أصل هذه الدراسة من المباحات على أقل تقدير. أما لو أنه التحق بدراسة لا يقرها الشارع جل جلاله كالفنون المحرمة، لا أقول الفنون المباحة، فمهما حاول أن يحسن النية فإن النية لا تقلب الحرام حلالا. نعم. ولكن إذا كان هذا الإنسان يدرس فنا من الفنون المباحة أو علما من العلوم المباحة ونرى في هذا العمل ما يرضي الله عز وجل، يدرس الطب ونرى في هذا أن يتعلم هذا العلم فيجلد نفسه لخدمة المرضى من عباد الله عز وجل، بل ربما نرى أن يجعل من خدمة عباد الله في تطبيبهم سبيلا إلى إرشادهم وسبيلا إلى جذبهم إلى حظيرة الإسلام، فإن هذا الإنسان يصبح متعبدا خلال سنوات وأيام دراسته كلها، لا فرق بين هذا النوع من العبادة وقيام الليل أو أي عبادة من العبادات النافلة، أبدا لا فرق. كذلك الرجل الذي يخرج إلى عمله ليرتزق من تجارة من صناعة من وظيفة، أي وظيفة يمارسها من الوظائف المباحة، أو عندما يسهر مع أهله وأولاده في لهو مباح، ولكنه يعزم وينوي فيما يقدم عليه من هذه الأعمال استرضاء رب العالمين وتحقيق أمر الله عز وجل، فإنه في كل هذا عابد يقينا وبالاتفاق. وهكذا قد تجد إنسانا يسامر أهله وأولاده، يباسطهم يضاحكهم، نعم يخيل إليك أن الرجل غريق له، ولكنه في الحقيقة مأجور. كيف؟ عندما يتصور في نفسه أن الله عز وجل وكل إلي أمر هذه الأسرة أن أدخل في قلبها بشاشة والسرور، نعم، وأن أجبر في الخاطر، فإذا أنا سأفعل ذلك. نعم، دخل الدار فأراد أن يدخل الفرحة في قلوب الصغار والكبار معا، فحقق أسباب ذلك بما استطاع من المباحات. نعم، ولما وجد أولاده وأسرته قد تحول أمرهم مما شيء من الغم أو النكد أو الضيق إلى فرح وسرور وبشاشة، سر خاطره لأنه رأى أنه قد استطاع أن يدخل الفرحة في قلوب أولاده أو أسرته المغمومين والمكدرين، واحتسب ذلك عند الله. هذا الإنسان مأجور أجر عظيم جدا جدا، قد لا يلحقه في هذا الأجر ذاك الذي يحرم نفسه من الرقاد ويصلي من الليل ما شاء أن يصلي. وهكذا لا داعي إلى أن يعني نستقرئ كل الأعمال كلها، تخيل ما تشاء من الأعمال المباحة إذا قصد بها الإنسان هدفا يرضي الله، تحول هذا المباح إلى عبادة. وهذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: واللقمة في امرأتك صدقة، أي هذه اللقمة التي تسببت في إدخالها إلى ذلك وفي أن تكون من نصيب زوجك لجهد منك هي صدقة. طبعا معنى الصدقة عبادة طاعة لله عز وجل، لكن القيد واضح. الرسول الذي قال هذا الكلام قال: إنما الأعمال بالنيات. طيب، فإذا لم يستحضر هذه النية، لا نقول لم يستحضر، لا يكفي الاستحضار، إذا لم تكن هذه النية هي الدافع الطبيعي فإن عمله يظل مباحا من المباحات، لا يقدم له أجرا ولا يحمله وزرا. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن النية لا تأتي جرا، ولا يستطيع الإنسان أن يفرضها تكلفا كأن يقول إنسان أهكذا. طيب، إذن أنا سأضع في همي وقصدي أن أدرس لله عز وجل، يعني إن قلت سأقصد أو إن قلت لن أقصد، النية لا تأتي طوعا، النية انفعال وليست فعلا. فالإنسان الذي كان همه الدنيا أن يجمع منها من كل حدب وصوب، بطبيعة الحال كلامنا هذا لن يغير من حاله أبدا، وإن خرج اعتبارا من صباح غد يقول: نويت أن أجعل ارتزاقي في سبيل الله. ليس المهم أن تقول هذه الكلمة، لو 100 مرة رددتها في لسانك الله يطلع على خلجات قلبك. فإذا كان القلب يهفو إلى المال وكان القصد تكديس الأموال، فهذا الكلام الذي يقوله لسانك لا يغير من واقع أمرك شيئا. إذا كيف تأتي النية؟ تأتي النية انفعالا وشعورا يتسامى حتى يفرض عليك القصد ويسيرك في أنواع معينة من الأعمال. وهذه النية لا تكون إلا بعد أن يرقى الإنسان إلى درجة معينة في حبه لله وفي خوفه من الله. فإذا كان لفؤاده حظا من حب الله عز وجل ومن مخافة الله سبحانه وتعالى، تلونت أعماله كلها بلون هذا الحب وذلك الخوف، فأصبحت أعماله بطبيعة الحال شاء أم أبى متجهة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الأولى: كل الأعمال تتحول إلى طاعات ومبرات عن طريق النية الصالحة التي ترضي رب العالمين. وما من عمل مباح إلا وهو مهيئ لأن يقصد الإنسان به وجه الله عز وجل. الدرجة التي تلي ليست هي درجة الثواب، درجة الصحة والمطلق. هنالك لكل الأعمال نوع من الأعمال، أقل من القاعدة العريضة، نوع من الأعمال لا يصح إلا إذا كان قائما على جذور من النية الصحيحة الراشدة. ما هو يعني هذا النوع من الأعمال؟ أولا العبادات، فكل العبادات التي يقوم بها الإنسان لا تصح. الآن لا نتكلم عن الثواب، نتكلم عن الصح والقبول والرفض، لا تصح إلا إذا نهض إليها بنية مقارنة بهذا العمل الذي هو عبادة. هنا الآن أسقطنا طائفة كثيرة من الأعمال، التجارة، الزراعة، الصناعة، الدراسة، الاختلاف بالأصدقاء، مسامرتهم، حل مشكلاتهم، نعم، الذهاب إلى النزاع إلى آخره. هذه كلها الآن أسقطناها، لا توصف هذه الأعمال بالصحة والمطلق، توصف بأنك تثاب عليها أو لا تثاب عليها، وذكرنا قانون ذلك. الآن نأخذ حجم أصغر من الأعمال ألا وهي العبادة، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، النذور، القربات، الصدقات. هذه كلها لا تأخذ معناها العبادي ولا تصح إلا بالنية. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة ووقف متجها إلى القبلة وقال الله أكبر دون أن يستشعر قلبه النية، ماذا يريد أن يفعل؟ فصلاته باطلة. وهنا أحب أن ألفت النظر أيها الإخوة إلى أن البعض منا، الكثير منا يظنون أن النية تتحقق باللسان. فإذا وقف قائلا نويت أن أصلي لله 3 ركعات فرض المغرب الله أكبر، إذا هذه هي النية. لا، هذه ليست نية، لأن كلمة نية إنما هي وصف لاتجاه يكون في القلب، لا علاقة لهذا الكلام بالنية من قريب ولا من بعيد. إنما النية إحساس القلب وعزمه. وأصلا ما ثبت أبدا وما رأيت فيما صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يشترط أن يحرك الإنسان لسانه بالنية عندما يدخل في الصلاة أو عندما يعزم على الصوم غدا أو عندما يدفع زكاة أو أي شيء، ولا يندب ذلك أيضا. وإنما النية التي لفت رسول الله النظر إليها وكانت شرطا لصحة العبادات هي العزم القلبي عندما يكون يقظا إلى هذا العمل مع ابتداء هذه الطاعة، هذه هي النية. فلو أن الإنسان دخل في الصلاة مكبرا تكبيرة الإحرام طبعا من الأركان، قال الله أكبر، أثناء قوله الله أكبر كان قلبه يقول أنا متجه إلى الله بأداء صلاة المغرب ذات الركعات 3 مقتديا مع الإمام. لكن لو أن إنسانا قال أنا شارب اللب، أنا يعني أحب أن أعتمد أيضا على اللسان حتى أضبط قلبي، لا بأس، ولكن عليه أن يعلم أن النية إنما هي حركة القلب وعزم الفؤاد وليست هذه الكلمات التي تدور على اللسان. إذن كل العبادات لا نقول لا ثواب عليها بل لا تصح أيضا إلا بالنية. وهنا نقول خذ كل العبادات باستقراء تام وطبق هذه القاعدة. لكن هناك أعمال اختلف العلماء هل هي من العبادات أم لا؟ حسب اختلافهم اختلفوا في اشتراط النية. فالصلاة لا يشك أحد في أنها عبادة، لكن اختلفوا في الوضوء، هل الوضوء عبادة أم مقدمة لعبادة؟ الاحتمال قائم، ولا يستطيع أحد أن يجزم جزما يقينيا بأحد الطرفين ويقول الرأي الآخر ضال أو مخطئ خطأ وبيلا ولا عذر له في التمسك به. فبعض الفقهاء قالوا الوضوء عبادة، لأن هذا الوضوء ليس عبارة عن مجرد تنظيف للأطراف، وإنما هو لون من ألوان العبادات. ما الدليل؟ قالوا لا أدل على ذلك من أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ الوضوء قال الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذا الذي كان يقوله رسول الله في افتتاح الوضوء يدل على أنه يمارس عبادة من العبادة. ثم إن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يمارس هذا الوضوء بكيفية معينة، ولئن أسقطنا أصل الوضوء من العبادة فالكيفية عبادة. نعم، كان يغسل وجهه ثلاث مرات، يديه ثلاث مرات، نعم، وكان يمارس الوضوء بطريقة معينة. لو ثلاث مرات ما معنى؟ إذا موضوع التنظيف ممكن يكون الإنسان من دقائق اغتسل الآن جاء يتوضأ خلاص مرة واحدة بكفي لأنه نظيف، نعم، ومع ذلك كان يغسل ثلاثا. إذا هذا الثلاث دليلا على أنه يمارس عبادة من العبادات. إذا قالوا تجب النية، ما دام عبادة تجب. بعض الفقهاء كالسادة الأحناف قالوا الوضوء ليس عبادة بل هو مقدمة إلى عبادة، تهيئ بعبادة، ولهم أدلتهم أيضا على ذلك. مسألة اجتهادية، لما استقروا على هذا الرأي قرروا أن النية لا تجب في الوضوء. فلو أن الإنسان لم ينوي أثناء وضوئه الوضوء نعم الذي يرفع الحدث تصلح وضوءه، لأنه لم يمارس عبادة وإنما مارس عملا هو في الواقع مقدمة إلى عبادة. هذا هو القسم الثاني من الطاعات والأعمال، من الأعمال وهو الطاعات. وقلنا أن النية أهم له، لأن النية هي التي تصحح. القسم الثالث طائف من العقود التي تكون بين طرفين أو التي يجريها الإنسان في حق نفسه من طرف واحد، هذه أيضا في بعض الأحيان تجد فيها النية. فما كان منها بعبارات صريحة واضحة دالة على المعنى دلالة قطعية فالنية ليست شرطا لصحتها، وما كان منها قائما على ألفاظ غير صريحة كنائية فالنية شرط في صحتها. رجل أراد أن يقف بستانه لله عز وجل، قال أمام شهود وقفت بستاني هذا للفقراء من الناس، إن نوى أو لم ينوي فإن البستان تحولت ملكيته إلى الله، رقبة الأرض أصبحت ملكا لله وغلتها أصبحت للفقراء من عباد الله. نوى أم لم ينوي قضائيا الحكم هكذا. لكن لو لم يستعمل كلمة وقفت وإنما استعمل كلمة أخرى فقال للناس أن يستفيدوا من بستان كما يشاء، هذه الكلمة تحتمل الوقف وتحتمل الكرم، أي أن البستان لا يزال ملكي
لكنني لا أحجر أحدا من الاستفادة منه. في هذه الحال يعلق كلمته هذه التي قالها في انتظار أن يقول لنا ما نوى بهذا الكلام. إذن النية هي التي تبشر. فهذا الكلام لا يعتبر وقفا إلا إذا كان مدعوما بالنية. فإذا قال الرجل والله أنا كنت أعزم عندما قلت هذا الكلام كنت أقصد الوقف أكذلك؟ قال نعم. إذن هذا البستان أصبح وقفا. كذلكم النظر، كذلكم النكاح، الطلاق، العتاق لما كان في رقاء. نعم. فلو أن إنسانا طلق زوجته بكلمة صريحة كقوله لا أنت طالق، إذن قد طلق. هل تتحكم النية في الأمر أيها الإخوة؟ لا تتحكم، لأن الكلمة صريحة والرجل عاقل، يعني أننا لا نصدقه قضائيا إذا قال لنا والله أنا صحيح قلت أنت طالق لكن كنت أعني يعني أنت مطلقة الحرية في أن تذهبي أو أن تأتي أو أن تقعدي في البيت. لا نصدق هذا الكلام، هذا الكلام فيه تكلف وفيه نوع من التلوث والالتواء على الحقيقة وعلى اللغة. فنقول هذه عبارة صريحة لا تحتاج من أجل تطبيق معناها إلى النية. لكن لو قال لها الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، لا حاجة لي بك مثلا، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ الكلمة صريحة أم كناية؟ كناية. إذا هنا نوقف هذه الكلمة عن إلقاء معناها المتبادل أو غير المتبادل على النية ونقول لهم ماذا نويت. لابد من أجل أن نقول إن هذا الكلام قد أصبح طلاقا لابد من أن يكون مصطحبا بنية، بمعنى أن الرجل لو قال والله قلت لها حبلك على غاربك وإنما قصدي من ذلك أنني أعطيها الحرية كما تشاء، إذا هذا ليس طلاقا. نعم، هذا هو القسم الثالث أيها الإخوة. لاحظوا أن النوع الأول من فائدة النية الثواب، هذا لكل الأعمال. النوع الثاني من فائدة النية التصحيح، هذا للطاعات والعبادات أولا على وجه الإطلاق. النوع الثالث العقوب، هنا تفصيل. فالعقوب التي كانت بألفاظ صريحة واضحة لا داعي فيها إلى النية في الدنيا في الأحكام القضائية، ولكنها إن كانت منوطة بألفاظ غير صريحة وواضحة فالحاكم أو القاضي أو هو بحد ذاته لا يفسرها أي بأي معنى إلا على ضوء النية التي ساقته إلى هذا الكلام. هذا يعني تفصيلا موجزا جدا لما يمكن أن نسميه نظرية النية في الشريعة الإسلامية. فتحت هذا الكلام فيض من التفاصيل لا لسنا بصددها الآن. طيب، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، ثم ماذا قال؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا تأكيدا وترسيخ للمعنى الأول، أي لا ينتظرن إنسانا من عمله جزاء إلا ذلك الجزاء الذي يتفق مع قصده.
فإذا توقع جزاء يتشاكس مع قصده فهو مخطئ. هذا معنى قوله تعالى وإن مع قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. فالرجل الذي صلى كل شيء، هذا داخل في كل أنواع الصلاة، الذي صلى وكان قصده من الصلاة أن يعرف بأنه متعبد متذكر فيتعامل معه الناس ويتبع الجرائم إليه أكثر من غيره، فإذا مثل هذا الإنسان ما الجزاء الذي ينبغي أن يتوقعه من الله؟ ينبغي أن يتوقع أن يأتيه كذلك، هذا هو الجزاء. أما أن يقصد بصلاته الدعاية التجارية لنفسه ثم يطمع بعد ذلك بأجر له علاوة على قصده من الله، لا، هذا إنسان يطلب الكثير ويتدلل على الله بما لا يستحق. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. الرجل الذي يذهب إلى تجارته أو يعود إلى أهله ويعيش مع أهله في سمر ونعو وفخر، لكن قصده أن يغيب عن الجد وأن يمتع نفسه والمنتغيات النفسية، ثم يستمع أيضا بأن يكتب الله له أجر إدخال معه. أنت لم تقصد ذلك، ادعى نفسك ورسول الله عليه وسلم كعادته وهو المربي كعادته وضع بعد هذا الكلام النظري العام مثالا تطبيقيا: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كلامه، ثم أخذ مثالا عمليا واقعيا وضرب به مثلا فقط. فمن كانت يعني مثلا هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا، فهجرته إلى الله ورسوله مثابة وأجرا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبحان الله، لاحظوا الفرق في العبارتين في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن كانت هجرته لدنيا، هنا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. في الجملة الثانية قال: فهجرته إلى، استعمل إلى، لم يستعمل الله. يعني الإنسان يتساءل، فإن كان لازم المصطفى عليه الصلاة والسلام بحسب الله يقول: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه، من أجل التنسيق بين الجملتين. فما السر في هذا التغيير أو هذا التغاير؟ معنى الكلام: من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها، اي كان قصده من هجرته من مكة الى المدينة مع المهاجرين تجارة ينالها، او امرأة توجد هناك هاجرت من قبله يريد ان يلحق بها فيتزوجها، هنا القصد يتعدى بالله لا بالإيمان. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لكذا، من أجل يعني من أجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فغاية ما ينال من الأجر الزواج من تلك المرأة، الوصول إلى تلك التجارة. أي مهما امتدت أمورهم ومهما امتدت أطماعه لن تتجاوز جزاءاته ولا يتجاوز عطاء الله له الى ما وراء قصده. فمن اجل ذلك استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الى، والى تدل على الغاية، الى للغاية. يعني من كان قصده من هذه الهجرة الوصول الى دنيا او الوصول الى منكح، فليعلم ان غاية ما يناله من الاجور يقف عند قصده ابدا، لا يلال شيئا ولا قصده. اظن واضح المعنى الذي قصدت الى بيانه. هذا تاكيد من المصطفى عليه الصلاه والسلام ان هذا الانسان لن ينال اكثر مما قصد. هذا مثال عملي ثالث، لان النبي لما هاجر عليه الصلاه والسلام وهاجر الصحابه، نعم لحق بعضهم بعضا، هاجر رجل من الناس، نعم هذا حبا لامرأة سمع انها هاجرت وكان يدفع بالزواج منها، فلحق بها، خرج من مكة الى المدينة وعد في عباد المهاجرين. هذا المطالب يضعه امام المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل هذا الانسان ينال الاجر العظيم الذي عبر عنه البيان الهلالي اكثر من مرة في كتابه؟ ينال هذا الانسان الاجر؟ وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك كان يعني هذا الانسان يقال عنه مهاجر ام فلان، يعني كان ينسب اليها نعم من اجل يعني تبكير عمله وتنبيهه الى ان عليه ان يقصد بما يفعل وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن من النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا ايها الاخوة، ما ذكر اسما ولا فضح شخصا ولا كشف فكرة، بل كان كعادته دائما ينوه في العمومات، فيعلم الرجل نفسه ويعتبر الاخرون في هذا المثل. كان هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا وهو يعرفهم لا يسميهم. نعم. قام مرة يختطف في الحديث الصحيح وقال ما بال اقوام يقعدون عن الجماعات، لقد هممت ان امر من يصلي في الناس ثم امر بحطب جزر فاشعر به بيوتهم او احرق به بيوتهم. نعم، لانهم يتخلفون عن الجماعات والجمعه عن الجماعات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني تحدث عن احد صراحة، وهذه هي سنة المصطفى وهو الاسلوب الذي ينبغي ان يتبع في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ان الله كثيرا يحب الستر، والانسان مكلف بان يجمع بين الامر بالمنكر والستر له، وهذه ايضا من الامثلة على ذلك. اي هجرة يعنيها رسول الله في هذا المثال ايها الاخوة؟ هجرة عامة ام هجرة خاصة؟ لا، هو يعني في المثال هجرة خاصة، هجرة الصحابة من مكة الى المدينة، وهي الهجرة التي نسخت عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا هجرة بعد الفتح، بل جهاد ونية. ما معنى يعني كانت الهجرة واجبة عندما كانت مكة دار كفر والمدينة دار الإسلام؟ في هذه الحالة واجب على الإنسان أن يغادر دار الكفر إن أمكنته الفرصة ويلتحق بأقرب دار الإسلام، فكانت هذه الهجرة واجبة. ثم إن الله تفضل على عباده فأدخل مكة في دار الإسلام وفتحت مكة، إذا لم يعد أهل مكة بحاجة بعد ذلك إلى أن يهاجر. هذا بالنسبة للهجرة الخاصة. أما الهجرة العامة الرسول أوضح أن هذه الهجرة العامة ماضية إلى يوم القيامة. هذه الهجرة العامة، يعني إذا رأى الإنسان نفسه في عصر من العصور في وقت من الأوقات في بلدة لا تدخل مواصفاتها في دار الإسلام، لا تدخلها مواصفاتها في دار الإسلام، يعني هي دار كفر سواء كانت دار حكم أو دار حرب، لا يجوز أن يستوطن فيها أبدا، بل عليه أن يهاجر منها إلى دار الإسلام أي دار كانت. هذه الهجرة ماضية إلى يوم القيامة. فمثلا لو أنه أسرة تعيش في فرنسا لا يجوز، ولو كان الدافع الى ذلك ان تجارته عمله وصيرة مدري ايش نعم مرتبط بالبقاء هناك لا بشكل من الاشكال، وعليه ان يرحل. وكل ما يمكن ان يكون قائما في الاعتذار مرفوض اقل المراتب، اقل المراتب قد يكون قائل والله انا صحيح موجود في فرنسا او في دار الكبر لكن وجودي يفيد، فأنا أدعو الناس إلى الله وأنا موجود في مجتمع إسلامي ولنا أصدقاء ونحن محافظون على شعائر ديننا ولا نأكل إلا ما أحله الله. صحيح كل هذا يمكن أن يكون فاسعا، لكن أولاده الصغار الذين يربون في ظل ذلك المجتمع إلى ما سيكون حالهم؟ طبعا لابد أن ينشأوا في تيار الضلال والكفر والذنوب والإباحية، هذا هو الواقع. من اجل هذا لا يجوز ذلك. اما ان يذهب الانسان لعمل عابر لدراسه ثم يعود لمهمة لاستثمار لتعلم هذا شيء اخر. اذا عرفنا ان هنالك شركين، هجرة خاصة نسخت وهجرة عامة باقية. نختم درسنا ايها الاخوة بتنبيه الى ان هذا الحديث العظيم الذي هو كما قلت لكم اصلا من اصول التشريع والفقه الاسلامي يتضمن الاجابة عن سؤال طالما تطارحه بعض المتحدثين او بعض الجهال، منهم متحدثون ومنهم جهال، ولا يزالون يطرحونه في مجلات في كتب في نحو ذلك. يقول قائلهم الدنيا مليئة بالناس الذين خدموا الإنسان، كالذين اخترعوا ضوء الكهرباء وأسرجوا بيوت الله بالفعل، كانوا سببا لإنارة بيوت الله عز وجل، كالذين اخترعوا أنواع من الأدوية أنجتهم من أمراض وبيلة جدا، كالذين كالأطباء الذين يحملون حقائبهم ويرحلون من مدنهم الآمنة المطمئنة ويقودون غمار قرى في قر الشتاء من أجل أن يطبب المرضى. هؤلاء أناس يخدمون الإنسانية خدمة عظيمة، كيف تتصور أن الله لا يصيبهم لأنهم غير مسلمين؟ ممكن أن يكون هذا المسلم ما عزيزه وترك الحياة وما ترك أي أثر يخدم به الإنسان، بينما هذا آثاره إلى يوم القيامة باقي. كلام خداع. الإنسان يقرأ هذا الكلام قد يقول، قد يقول إذا كان سطحي الدراية يقول ولا صحيح فعلا. هذا الإنسان الذي يعني قام بكل هذه الخدمات ربي عز وجل بده يعاقبه ويخلده في النار، هذا الحديث يتضمن جوابا علميا قانونيا قائما على اساس العدل، وانما لكل امرئ ما له. هذا جواب المصطفى عليه الصلاه والسلام، ولن تجد عليه من شيء. هؤلاء الاطباء المخترعون المبدعون الذين خدموا الانسانيه، نحن نسالهم ونكشف طوايا عن طوايا قلوبهم، ما قصدتم من هذه الأمة؟ ماذا قصدتم؟ هل يستطيع واحد منكم أن يقول لي والله هو يقصد القرب من الله، يقصد أن يرضى عنه الله فيدخله جنته يوم القيامة، ممكن يكون هكذا؟ إذا مسلم هو، إذا كان هو مسلم، انتهى الإشكال. ولكن عندما نسأل هؤلاء واحد منهم يقول والله أنا همي أن تتحدث الإنسانية عني إذا مت ويبقى لي ذكرا بين الناس. الإنسان لما بيموت شو بياخذ من الدنيا؟ بياخذ السمعة الحسنة، هو بيقول مش دعوات، بياخذ السمعة الحسنة. فأنا أريد أن أخلف من وراء سمعة حسنة، أكذلك هذا قصده؟ الرسول يقول إنما لكل امرئ ما نوى حسنا. أيها الناس إن الدنيا سمعة عطرة لهذا، وأقيم له إن شاء نصرا تذكارية في كل قرية وبلد، هذا ما قصده. نعم هكذا ينبغي أن يكون الأمر. هل في هذا شاهد الظلم أيها الإخوة؟ الآخر الذي يذهب فيقدم المرضى غيره، أفريقيا ملانة من هؤلاء الأطباء، إذا جينا بهم وقلنا لهم لماذا تركتم بلادكم ورفاهيتكم وتجوبون في هذه الأماكن وتحبون ثمار المخاطر؟ إن أراد أن نكشف لك فوجة نفسه يقول نحن نريد أن نتألف قلوب هؤلاء المتخلفين، نريد أن وبين قلوبهم انضباط المحبة حتى راى من بعدنا يجدون قلوبا متفتحة لهم. مدروس نظام التبشيري أن المقدمات قبل التبشير من هم؟ الأطباء، أولئك الذين يحملون الأموال ويفرقونها بين المعوزين ويجمعون الأطفال فيمتحون على رؤوسهم. نعم لا يغنونهم ولا يحلون أزمة مالية أبدا، يخلوا الضائقة المالية موجودة وبيعقب الأطفال، نعم، من أجل أن لم تنكوا أفئدتهم. فإذا انطلقوا أفئدتهم رحل هؤلاء وجاء من بعدهم من رجال الدين الذين يتكلمون باسم المسيح ويحملون في آلافهم الصلبان ويتكلمون يصارفون قلوبا متفتحة. فإذا قلت لهؤلاء الأطباء أطباء ما قصدكم من ذلك؟ يقولوا وأرادوا أن يصدقونا هذا قصدهم. هنا وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى هذا يخرج من نطاق هذا العلم في قاعدة للاستثناء الخاص، لأن هذا الذي نواه عمل لا إنسان نعطيه قصده طالما لا يضر بنا. من مين نصر تذكاري من مجلس فيه نشكره من سجل اسمه على صفحات الجرائد نعمل له حفلات وكل شيء. نعم لا هذا الذي نصر، لكن إذا قال والله قصدي أن أستمر عقيدتكم، قصدي أن أجعل أفئدتكم تفيض بحبنا حتى نستطيع أن نتلاعب بقلوبكم فنغرق الضلال والكبرى في أفئدتكم بدلا من الإيمان. هذا قصد التهديم، هذا ليس قصدا إنسانيا. هذا هو الجواب. طيب أعود فأقول، هل قوانين العدالة تتلاقى مع هذا؟ قلت مرة لو أننا تعاقدنا مع مستشفى ليقوم لنا بعمل من الأعمال، قل يا أخي أنا أعطيك 1000 ليرة، قال والله أنا ما أدري 1000 ليرة، أنا أريد أن تعطيني هذا الكتاب أو أريد أن تعطيني نعم هذه السجادة التي عندك. وتم الأمر على هكذا وقام بعمله وهو يريد أن يحفظ هذا المتاع. يا ترى لو بعد ما انتهى الفيلم قال يا أخي والله 1000 ليرة أحسن لك، خذ 1000 ليرة وأجبرت أن يأخذ 1000 ليرة، ما تكون ظالم له؟ نعم تكون ظالم، لأنه إنما قصد شيئا آخر وتم عمله بناء على هذا القصد. فمن العدالة التي ينبغي أن أخضع لها أن أعطيه ما طلب. وهذا معنى كلام المصطفى في الحديث الصحيح عندما وقف لنا الحديث الطويل أن عدد من الناس يقفون يوم القيامة أمام رب العالمين أولهم رجل عالم يعني فيه كلهم من العلماء، فيقول له الله عز وجل لقد نعم وهبتك علما فماذا صنعت به؟ يقول يا رب علمته علما في سبيلك، فيقول كفر إنما علمت وقال عنك عالم فقد قلت فقد أخذت أجره. يؤتى للرجل الآخر يقال ولقد أعطيتك قوة وبأسا نعم فماذا صنعت؟ يقول جاءت في سبيلك. يقول له الله كفر انما جاءت ليقال عنك شجاع فقد قيل فقد اخذت اجرك، الى ان يتحدث عن الكريم الذي كان يتصدق ويكرم بماله وهكذا. هذا هو الجواب لمن اراد ان يتحلق ويقول فلان من الغربيين اخترع وابدع وفلان هكذا وهكذا. قل لا تتصدق، ادرس الاسلام دراسه صحيحه معلقة، وادرس دينك قبل ان تنخدع في هذه البوارق الزائفة فتكون مثال البلاءة في مجتمعك. الامر ليس كما تتصور. مع وقضاء رب العالمين قضاء دقيق دقيق في عباده، سواء على صعيد معاملته له في الدنيا او على صعيد معاملته لهم في الاخرة. الحمد لله رب العالمين.